راديو الملاحة
اديتور دعم. مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من عيش وملح. اتدشن السور والناس عيدت وفرحت، بس الفرح ده ما كانش بسبب الذبايح او التسابيح او الاغاني والمود الظريف، انما بيقول لنا الكتاب بوضوح ان الله افرحهم فرحا عظيما، والفرح ده كان عظيم لدرجة انه كان مسموع عن بعد، وده اللي بيتميز بيه سفر نحمية وبيتكلم عنه في كذا حتة، انه اولا الفرح ده هو اللي بيدي قوة اننا نعمل اي حاجة حتى لو فيها تعب او اعتكاف، بس عشان نبع من فرح ربنا ففي الآخر بتوصل لفرح أكبر، والفرح ده حقيقي مش تخيلي، وكل الناس بتشوفه حتى اللي براه. كنا خلصنا آخر مرة لإصحاح الـ 12، فهنبتدي مع بعض لإصحاح الـ 13، آخر إصحاح في سفر نحمية. بيبتدي الإصحاح بكلمة في ذلك اليوم، والتفسير بتقول ان اليوم ده مش عايد على الإصحاح اللي قبله، لا ده بعد رجوع نحمية من غيابه، غاب سنة في فارس، وده اللي يفسر بقى اختياره لحناني وحنانية ان هما يكونوا وكلاء على أورشليم في الإصحاح السابع لو نفتكر، كان علشان الوقت اللي هو هيكون غايب فيه ده. المهم في اليوم ده بنشوف ان كان فيه تجمع تاني للشعب وبيقروا فيه الشريعة وبيكتشفوا وصية جديدة، وهي ان هما مش المفروض يعشروا العمونيين والمؤابيين، عشان هما من ساعة دخول شعب اسرائيل ارض كنعان زمان وهما بيقاوموهم واجروا نبي اسمه بالعام لو نفتكر برضو عشان يلعنهم، بس ربنا حاول اللعنة دي البركة. بعيدا عن القصة دي اللي حابب يرجع لها يلاقيها في سفر العدد صح 22، بس اللي عايزين نشوفه هنا هو التدرج الطبيعي لشعب اسرائيل مع ربنا. زي ما كنا حكينا برضو هما حولوا اتجاههم ناحية ربنا، بس ده مش معناه ان هم اتحولوا، لا خلاص بقى كل يوم مع قرايتهم لكلمة ربنا بيكتشفوا رسالة جديدة او وصية جديدة فينفذوها، فيزيد فرحهم بربنا ويديهم قوة وهكذا، كل يوم افاق جديدة ومغامرات جديدة مع ربنا بتبني ايمانهم وتعمق علاقتهم بيه. اما لو وقفوا ده زي ما معظمنا ممكن بيعمل هينسوا الوصايا بتاعت ربنا، فإيمانهم هيضعف وعلاقتهم بتضمر وفرحهم بربنا بيقل ويتنسي. في المزمور الأول آيات بنقراها كتير عن الراجل اللي ماشي مع ربنا، أعداد 2 و3 يقول لنا كده: لكن في ناموس الرب مسرته، في ناموسه يلهج نهارا وليلا. خلاص يعني موضوع لازم يبقى مستمر ومتواصل، ليه بقى؟ فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، زيه زي أي شجرة مغروسة لازم تتسقي على طول، التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل وكل ما يصنعه ينجح. أما اللي يبعد عن وصايا ربنا فالشجرة المغروسة اللي ليها جذور عميقة ومستحيل تتهز تتحول بقى للعصافة بقى اللي بيتكلم عنها، أو القش اللي بيطيره الريح في أي حتة ياخدها. ليه؟ لأنه اللي ما عندوش إيمان قوي في ربنا طبيعي إن أي فكرة تجيبه وتوديه. لو استوعبنا الحقيقة دي وصدقناها أكيد علاقتنا بكلمة ربنا هتختلف تماما. نحمية بيغيب تقريبا سنة، بس بيرجع يلاقي مهازل كانت حاصلة فعلا يعني، وهنلاقي الإصحاح كله بيتكلم عن المهازل دي وإزاي اتصرف معانا نحمية. أنا هحكي لكم بسرعة كده ونشوف يعني ممكن نطلع بإيه في الآخر. اول مهزله فيهم كانت جوه الهيكل نفسه، يقول لنا انه كان في كاهن اسمه الياشيب مناسب واحد اسمه طوبيا العموني. طوبيا ده يبقى حماه، وده مش بس عموني غريب عن شعب اسرائيل، لا ده كمان لو نفتكر كان من اكبر المقاومين لبنى السور وان اورشليم ترجع تبقى قويه من تاني. الياشيب بقى عمل حاجه ظريفه قوي، اخذ مخزن التقديمات والاواني بتاعت الهيكل وراح قلبوا أوضة مفروشة لطوبيا عشان يجي يريح فيها وقت ما يحب. حمية شاف الكلام ده طبعا يقول لنا في عدد 8 سأني الأمر جدا، يعني الموضوع كان فعلا يضايق، بس طبعا ما خافش من منصب الياشيب قام رمى كل حاجات توبيا بره وطهر الاوضه دي علشان المفروض انها تكون مخصصه لربنا ورجع كل اللي كان فيها.
تمام.
تاني بقى مشكله، الشعب ما التزمش بانصبه اللاويين. الانصبه دي بتبقى زي التقديمات اللي كانوا متفقين ان هم يدوها للاويين والمغنيين المكرسين. فطبعا لما التقديمات دي وقفت راحوا اللاويين والمغنيين سابوا مكانهم ورجعوا كل واحد لارضه وعايزين ياكلوا برضه. فقالوا لنا برضه ان حاميه خاصم او قفش على كل الولاه لان هم اللي تسهلوا في الموضوع ده ورجعوا من تاني يجمعوا العشور والتقديمات، فبالتالي اكيد اللاويين والمغنيين رجعوا تاني يشتغلوا في خدمته. المشكله الثالثه بقى ان هم ابتدوا يتسهلوا في موضوع السبت، الشعب بقى ككل، ويعملوا فيه بعض الاعمال اللي هم المفروض ما يعملوش حاجه خالص في السبت. ده غير انه السوريين ده شعب يعني من سور هم معروفين بالتجاره، كانوا بيجوا يبيعوا في السبت. فنحاميه برضو قفش بقى على عظماء يهوذا وعاتبهم، وعشان يحل الموضوع ده من جذوره راح قافل الباب بتاع المدينه خالص من قبل السبت، يعني الجمعه بالليل لحد ما السبت يخلص. وبرضو التجار والبياعين السوريين كانوا بيبيتوا جنب السور على اساس ايه ان هم ممكن في مره الباب ما يتقفلش او عشان يبقوا اول ناس يخشوا بعد ما الباب يفتح. وطبعا هو موضوع السبت ما كانش معمول يعني عشان الناس توقف البيع بس تبقى باصه على التجار او هيبيعوا ايه او هيشتروا ايه وعشان نكون اول ناس تشتري اول ما السبت يخلص، لا عشان الناس تنسى كل ده وتبص ربنا وتبص لحياتها الروحيه معاه وتنسى كل حياتها الماديه في اليوم ده. فهو لما لقى المنظر ده راح هددهم بقى وقال لهم لو جيتوا في الوقت ده تاني هقبض عليكم. طبعا بطلوا يجوا بقى خالص وقت السبت ده. اخر واكبر مهزله بقى هي انه كان لسه في يهود متجوزين من النساء الغريبه، فالموضوع ده نتج عنه انه عيالهم بقوا بيتكلموا لغتين. يقول كانوا بيتكلموا بلسان شعب وشعب، لسان الاشدودي الغريب واللسان اليهودي. يعني العيال طالعين خواجات بقى، اليهودي بتاعهم مكسر. ممكن اتخيل الكلام ده لما بنشوف اي حد مثلا من اصحابنا بيسافر او من قرايبنا بيسافروا لوقت كبير، فعيالهم السكند جينيريشن يطلعوا عربي بتاعهم مكسر، وممكن الثيرد جينيريشن ينسوا العربي اصلا خالص. بعيدا بقى ان دي المشكله بتبقى يعني ثقافيه، طالما انا ما بقتش عارف اللغه مش هعرف مثلا الاغاني، مش هفهم النكت، مش هفهم حاجات كتير قوي عن طبيعه الشعب اللي انا اصلا منه. لا، المشكله عند اليهود كانت اكبر من كده، لانه الشريعه وكلمه ربنا كانت باليهودي اصلا، فطبيعي ان هم مع الوقت هيبعدوا عن كلمه ربنا. والموضوع ده بقى بالذات جنن نحاميه. فقال لنا كده بقى بالظبط في عدد 25-27، فخاصمتهم ولعنتهم. لعنتهم مش يعني سبلهم، لا يعني عزلهم عن اي تجمعات لليهود. هي دي فكره اللعن عامه، يعني ان انت ما تبقاش جوه حيز معين. وبعدين وضربت منهم اناسا ونتفت شعورهم. الضرب ده كان جزء برضو من قوانين الشريعه، يعني ما كانش نحاميه بيرتجل، بس موضوع نتف الشعور ده بقى هنتكلم عليه بعدين. واستحلفتهم بالله قائلا لا تعطوا بناتكم لبنيهم ولا تأخذوا من بناتهم لبنيكم ولا لأنفسكم، أليس من أجل هؤلاء أخطأ سليمان ملك إسرائيل ولم يكن في الأمم الكثيرة ملك مثله، وكان محبوبا إلى إلهه فجعله الله ملكا على كل إسرائيل، هو أيضا جعلته النساء الأجنبيات يخطئ. ابتدى بقى يفهمهم ويستحلفهم، يا جماعة وحياة أغلى حاجة عندكم ما تعملوش الموضوع ده، لانه ده اللي عمل فينا كده دلوقتي، وكان سليمان اعظم ملك في اسرائيل، النساء دول هم اللي خلوه يخطئ. فهل نسكت لكم ان تعملوا كل هذا الشر العظيم بالخيانه ضد الهنا بمساكنه نساء اجنبيات؟ تاني يعني هنرجع لنفس الغلطه اللي عملت فينا كل ده؟ ده احنا لسه بنحاول نبني في المدينه المتدمره بسبب الخطيه دي بالذات، تقوموا ترجعوا لها تاني؟ طبعا ده خلاه بقى يتصرف زي ما شفنا. يمكن كل اللي عمله زي ما قلنا كان بحكم الشريعة، ما عدا موضوع نتف الشعر أو الحلاقة ده. يعني في مفسرين بيقولوا أنه نتف الشعر ده بمعنى أنه هو بيحلق لهم شعرهم خالص، وده يمكن كان حكم مدني بصفته والي على أورشليم. والحكم ده عامة في الوقت ده كان القصد منه عمل الإنسان ده عبرة. حتى احنا في مصر يعني حد وقت قريب ويمكن لحد دلوقتي بنشوف أحكام عرفية على تعديات معينة، من ضمنها لما واحد مثلا بيعاكس بنت يوم ويحلق له شعره، طالما هو مبسوط بقى بشعره وشايف نفسه، لا طب نشيلهولك خالص، يمكن تتربى وتبطل ان انت تعاكس بنات الناس. طيب يمكن في ناس هتقرأ الكلام ده هتتفق معنا حامية وتقول حقه بما انه والي وخايف على شعبه انه يعمل فيهم كده. ويمكن في ناس تانية هتختلف وتقول لا، مهما عملوا هو مش من حقه يتعدى عليهم بالشكل ده، لان دي حرية شخصية. حتى لو الاخطاء دي روحية، خلاص هتعمل لهم ايه؟ اخرك ان انت تنصحهم وخلاص. يعني نتفق او نختلف مش مهم، اللي حصل حصل، وهو ده كان حكم نحامية ايا كانت نيته. بس اللي لازم نتكلم عليه اكتر هو مبدأ التأديب في حد ذاته، حتى لو خارج سياق القانون او السياق الطبيعي. بمعنى كلنا اكيد مش عايزين الدنيا تبقى سداح مداح واي واحد يعمل اي حاجة بدون اي محاسبة، لا طبعا. وعشان كده الناس بتتفق وتطلع قوانين، والقوانين دي غالبا بتبقى نبعة من الثقافة او الديانة او الاله اللي بيعبده معظم الناس اللي في المجتمع. في حالة نحامية ربنا كان محذر شعبه من الجواز من اجنبيات، وناخد بالنا قوي انه ربنا كان محذر، ما كانش مانع. ليه؟ لانه كان ارتباطهم ده هيكون فخ ليهم، بيقول لهم ان الموضوع ده هيبقى فخ وكمين ليكم، وغالبا هيقعوا فيه وهيعبدوا آلهة غريبة. ودي بقى الخطية نفسها او التعدي، مش الجواز من اجنبيات، لا، ان هم في الاخر هيتسحبوا ناحيتهم وهيعبدوا الآلهة بتاعتهم. والتعدي ده في الوقت ده جوه شعب اسرائيل كان عقوبته الموت. وده بقى لو رجعنا يعني للسبب الحكم ده، انه بسبب ان ربنا كان عايز يطهر الشعب اللي هو ماشي معاه. اللي مش عاجبه ممكن يمشي يعيش في حتة تانية، بس اللي عايز يعيش مع شعب ربنا يمشي بقوانينه، لان اتفاق الشعب ده انه عايز ربنا يكون معاه، فهيكون مقدس لربنا برضو. عايزين نقول ايه بقى؟ انه اللي عمله نحامية ده حتى لو كان قاسي او مهين، بس هو كان للتحذير من حاجة اكبر واخطر بكتير. انكم يا جماعة، انتوا بالذات اللي اتجوزتوا بالاجنبيات رايحين لفخ، رايحين لكمين، ولو وقعتوا فيه زيكوا زي سليمان هتتجروا وراهم وورا عبادتهم، وساعتها هتكونوا وقعتوا في التعدي، وبالشريعة والقانون هتكونوا مستوجبين الموت. فهو قضى اخف من قضى. ولو حصل بقى كمان ان احنا استهوننا بالحكم ده، كل الناس هتعمل كده، والشعب كله هيتجر للعبادات الغريبة بلا رجعة. ليه؟ لان هم بقوا مرتبطين بالشعوب دي، مش مجرد يعني نزوة او ساعة حظ واحد راح هبل شوية، لا، ده بقى فيه ارتباط، بقى فيه زوجة وبقى فيه عيال، وده بقى ايمانهم اصلا. فمع الوقت هنبعد عن ربنا وربنا هيسيبنا، ويحصل فينا زي ما حصل لجدودنا. نحامية أدب شعبه لخوفه عليهم، وهنلاقي كذا مرة في الإصحاح ده بالذات بنلاقيه بيقطع كلامه بصلاة لربنا، يقولوا اذكرني يا رب، ويصلي لهم يقولوا اذكرهم يا رب. وآخر كلمة أصلا في السفر كله يقول اذكرني يا إلهي بالخير. ده يبين قوي قلب نحامية كان فين، وكان بيعمل ده ليه. هو ده المهم الحقيقة. احنا يمكن اتكلمنا على التأديب كتير، بس لازم كل شوية نفتكره ازاي ان هو مهم لينا ومهم علينا، مهم نعمله ومهم ان احنا نخضع ليه، مهم نأدب والمهم نتأدب. المسيح نفسه في وقت دخوله الهيكل، والموقف ده على فكرة حصل مرتين، في اول خدمته وفي اخرها، قلب المواعيد بتاعت الصيرفة والبائعين وطردهم الهيكل، وفي مرة منهم عمل كرباج وطرب بيه الناس. المسيح الوديع الكيوت، ايه اللي حصل ده؟ اللي حصل انه الناس ما كانتش بتعمل حاجة غلط، بس هي ما بقتش شايفة الغلط اصلا، بقت عايشة فيه ومعاه. انا مش بدافع عن نحامية ولا هدافع عن المسيح، يعني انا مين عشان اعمل كده، بس بحاول ان احنا نبص على فكرة التأديب مش بالشكل الارهابي اللي الشيطان بيحاول يصورها لنا، بس بالمحبة اللي ورا التأديب ده. يعني واحد زي نحامية كان فارق معاه ايه انه يسيب الناس تعمل هي عايزاه، تكسر السبت وتتجوز شعوب تانية؟ يعني ده بالعكس، ده هيزود التجارة مثلا، وهيعلي من اسهمه بين الشعوب، انه راجل سياسي شاطر وبقى فيه ارتباطات بينه وبين كل اللي حواليه. واكيد اللي عمله سياسيا ده كان خطر عليه، خصوصا في الوقت ده كل الشعوب اللي حواليه كانت بتتحداه، على عكس ناس كتير قوي استغلت الدين عشان تحقق مصالح شخصية. بس نحامية ما عملش كده، ما بصش لأي مصالح شخصية، انما تصرف بإيمان ومحبة. على الجهة التانية المسيح، اكيد اللي عمله ده كان خطر عليه، ويقول لنا الكتاب صراحة انه ساعتها رؤساء الكهنة والكتبة ابتدوا يشوفوا ازاي يقتلوه، لانه بقى بيتحداهم، بيتحدى سلطانهم وبيتحدى تجارتهم. أكيد كان ليهم يعني نسبة في اللي بيحصل ده. بس سواء نحامية أو المسيح أو حتى ربنا في تأديبه لينا، فدايما التأديب ده بيبقى للفت النظر عن حاجة أكبر وأوحش. كنت شفت فيديو من أسبوعين كده، واحدة طفلة صغيرة ماشية لوحدها بداخلة الأسانسير، وبعدين بتبص وراها غالبا ناحية أمها ومش بصة ناحية الأسانسير، والباب بقى بيقفل، فبتيجي أمها من بعيد عشان تلحقها، فبتقوم ضربها بالشلوت عشان تبعد عن الأسانسير. طبعا البنت في الوقت ده بتنهار وتعيط وتجري عليها، ومنشوفش أصلا بقية الفيديو لأنه متصور بكاميرا مراقبة، فمنعرفش إيه اللي حصل يعني. بس حتى أكيد أي حد هيشوف المنظر ده ومش فاهم هيقول إيه الأم المجنونة دي، ويمكن يروح يضربها أو يبلغ البوليس عنها. بس اللي عارف الأم هيبقى عارف إنها أكيد هتعمل ده لسبب واحد، شايف أم بتحب بنتها طول حياتها وبتعمل لها كل حاجة وفجأة لقيتها بتعمل كده، هتبقى متخيلة إنه أكيد في سبب من وراه. وحتى اللي شايف الموقف بقى من الأول هيفهم، حتى لو هو مش عارف الأم هيفهم هي ليه كان لازم تعمل كده. وغير القصة دي بقى أمثال تانية كتير، يمكن حتى النهاردة كان رستم بيحكي عن الأوبئة زي الملاريا وكده وإزاي بيقاوموها، فبيوري إزاي إن الشعوب بتقعد تعمل أبحاث وإزاي الحكومات بتبذل كل جهد عشان تمنع دخولها عن شعوبها، لأن ممكن التسيب أو الاستهتار في أي حالة مهما كان صغيرة في أي منفذ للبلد يكون سبب في وباء يقضي على ألاف أو يمكن ملايين من الناس. بص على الخطية زي ما ربنا بيشوفها، إنها مرض أو وباء وممكن يؤدي الموت، وإنت هتتخيل إزاي المفروض تتعامل معاها وإزاي المفروض ربنا يتعامل معاك لو لقاها فيك. أكتر حتة بحبها عن الموضوع ده هنلاقيها في عبرانيين 12 أعداد 5-11، يقول كده: وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين، يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. شوفوا مهما كان العقاب، بس هو بيعمل كده ليه؟ لأنه بيحبه. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه، ولكن إن كنتم بلا تأديب فقد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول لا بنون. عايزين تبقوا أبناء مش ناس أغراب عنه، يبقى لازم نحتمل التأديب بتاع أي أب لأولاده. ثم قد كان لنا أباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبون أياما قليلة حسب استحسانهم، وأما هذا فلأجل المنفعة لكي نشرف قدسته. يعني إذا كنا إحنا مع أبائنا اللي بالجسد وهم بيأدبونا كنا بنخافهم وبنخضع عليهم، وهم حتى كانوا بيأدبوا على حسب استحسانهم على حسب مزاجهم، فأوقات كتيرة ما بقاش التأديب ده على حاجات مظبوطة. أمال بقى نعمل إيه مع ربنا اللي هو أي حاجة بيعملها لنا أكيد هي للمنفعة ما فيهاش فصال؟ ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرنه للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطي الذين يتضربون به ثمر بر للسلام. طبيعي طبعا أنه التأديب دلوقتي ممكن ما يكونش حاجة مفرحة أو مبهجة قوي، بس هي حاجة محزنة أو متعبة، بس اللي شايف وراه اللي شايف أعمق هيبقى واثق على الأقل أنه أكيد التأديب ده ليه فايدة أو أنقذه من مصيبة أكبر بكتير حتى لو هو مش شايف. يعني مفيش كلام أوضح من كده. غير وجهة نظرك ناحية الخطية وانت هتغير وجهة نظرك ناحية التأديب. يعني لو في أي حاجة أحب أسيبها برضو معاكم في آخر السفر، هي اللي اتقالت في نحمية 8:10: لأن فرح الرب هو قوتكم. أي حاجة من الحاجات دي مهما كانت صعبة، أي وصايا بنحسها مستحيلة، أي صوم أو اعتكاف بنحسه إن هو ملوش أي معنى، أي تأديب بنشوفه قاسي، كل ده لو احنا واثقين في ربنا وفرحانين بيه هنشوفه بشكل تاني خالص. اهتم قوي بانك تفرح بربنا قبل ما تعمل اي حاجة تانية معاه. نشوفكوا في حلقة جديدة وسفر جديد مع عيش وملح.